بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. في آية في سفر يشوع ابن سراخ بتقول الغمة تأتي بالشيخوخة قبل الأوان. الآية دي الحقيقة إحنا أحيانا بنقولها كده، الغم بيقصف العمر، معناها كده الغمة تأتي بالشيخوخة قبل الأوان. الإنسان ممكن يحزن لأسباب كثيرة، بعضها خارج عنه وبعضها من الظروف اللي حواليه، بعضها من اختياراته أو طريقة تفكيره، أحيانا الوسط المحيط به. ولكن الغمة هي الحزن اللي هو مستمر ومعه الكثير من التفكير والقلق. وأصعب غمة هي الغمة اللي تأتي في البيت من الأسرة، عندما يصبح أعداء الإنسان أهل بيته. نتكلم النهاردة عن الغمة الأسرية دي، أسبابها وتأثيرها، وإزاي إن إحنا نتعامل معاها ونتحاشى إن إحنا نحط بعض في هذه الغمة الأسرية. عشان أوضح لحضراتكم، ليس كل خلاف معناه نكد. الخلاف شيء وارد، الناس اللي عايشة مع بعض في أي مجتمع، في بيت، في بلد، في كنيسة، بتختلف. الغمة أكتر من كده. الغمة هي حالة من الاستمرارية في الحزن وتصعيب الحياة على الناس اللي أنا عايش معاهم وأنا مش مدرك كده. نتكلم على بعض الأنماط من الغمة دي. زي ما أقول لحضراتكم، الحزن على ظرف صعب، على ظروف مالية صعبة، على حد خسر شغله، على يمكن ضائقة جاية بسبب مرض، كل ده شيء متوقع ويسبب حزن صحيح، ولكن الغمة غير هذه الأسباب، حاجة تانية خالص. احنا عارفين بالظبط او ممكن نفهم المعنى اللي انا اقصده. ايه انماط الغمة دي واسبابها في الاسرة؟ اول نوع هو الميل المزاجي ناحية الحزن والسلبية. في حد يبقى مش مدرك كده ان عنده ميل ناحية السلبية والحزن، اللي هو ايه؟ له اشكال بيعبر عنها، زي مثلا كل حاجة تتعمل كويسة يتهون منها. وإيه يعني؟ طب ما تقول حاجة كويسة، طب ما تمدح، طب ما تشكر. لا، كل حاجة حلوة اتعملت مش شغلان. تلاقي الولد جاي راجع بنمرة كويسة من المدرسة، فأبوه يعني طب كويس عملت اللي عليك، أو مامته يعني. على الناحية التانية، زي ما في كل تهوين للإنجاز، في كل تهويل للنقص والاختلاف. الحاجة اللي قد كده تبقى قد كده، والمشكلة اللي هي ممكن تتناقش في 5 دقايق تبقى موضوع للمنقرة، والكلام رايح راجع بدون أي لازمة. الميل المزاجي ده أيضا من أشكاله توقع كل شر وخسارة طول الوقت، عمال اتكلم على الحاجة اللي هي مش كويسة ومش صح ومش مظبوطة، وهيحصل وهنسوي وهنضيع وانت وانتي، الكلام اللي زي كده. الميل المزاجي ده ايضا من ضمن اشكاله ان الانسان ما يقدرش يفصل ما بين الاسترس اللي بيحصل له بره البيت وما بين بيته. دول مكانين مختلفين. مش معنى ان حضرتك راجع من شغلك او راجع من شغلك تعبان او تعبانه معنى كده ان البيت لازم يعاني بسبب ان انا مزاجي متعكر او حد عاملني برك وحش. الناس دول اللي في البيت المفروض ان هم ياخدوا مننا احسن حاجة، او احنا يشوفوا مننا افضل شكل. يبقى اول نمط من انماط الغمة الاسرية دي هو الميل المزاجي ناحية الحزن والسلبية. الشكل الثاني أو النمط الثاني هو الكلام الموجع المهيج للسخط، زي ما الكتاب المقدس بيقول لنا. الكلام الموجع ده ممكن يكسر عظم الناس بالكلام. من أشكاله الانتقاد الدائم على كل شيء، وإلقاء الملامة على الناس اللي عايشين معاي. لو الدنيا بره حصل فيها أي حاجة أنت السبب أو أنت السبب. حقيقة الكلام ده مش بيعدي كده وخلاص، الكلام ده بيوجع الناس اللي بتسمعه. الانتقاد الدائم على كل شيء، كل حاجة مش كويسة، كل حاجة ناقصة. وبعدين لما نيجي نبرر لأنفسنا ليه النمط ده من الكلام، يقولك أصلا أنا عايزه يتصلح، أصلا أنا عايزه تاخد بالها، أصلا أنا عايزه إن هو ينتبه. الحقيقة أحباء الانتقاد الدائم مش بيسبب غير الألم في نفوس الناس. من الكلام الموجع أيضا هو الشتم، الخطية اللي احنا أحيانا نتعامل معاها على إن هي مش شغلانة، مش بيك ديل. نخاف ونرتعد من خطية الزنا، ولكن نتورط في خطية الشتم بمنتهى السهولة، وعبارات أحيانا نتداولها في بيوتنا لا تليق بأولاد الله بأي شكل من الأشكال. غير الشتم ممكن يبقى التحقير، والتحقير يقولك أنا ما شتمتوش. لما تقول لحد أنت ما بتفهمش، أو أنت جهلة، أو أنت غبية، يقولك أصلا أنا بوصفها. حقيقة أنا مش بوصفها، أنا بكسرها لما أقول حاجة زي كده. لغة التحقير أيضا من أسباب وأنماط الغمة الأسرية. أو من الكلام الموجع أيضا لغة التهديد، إنه طول الوقت أنا هعمل فيك، أو أنا هعمل فيك، أو أنا هسوي، أو أنا هوريك، أو أنا هوريك، أو إحنا هنتطلق، أو أنا هسيب لك البيت وامشي. الكلام ده يا أحباء أوعى نستهين بتأثيره على بيوتنا. أوعى تفتكر الكلام ده مجرد حضرتك بتقوله أو أنت بتقوليه عشان أنت متضايق وخلاص. الكلام ده بيهز البيت كله، وبيهز أصلا إحساس أولادك بالأمان. هنتكلم على تأثير الغمة الأسرية بعد شوي. من الكلام الموجع أيضا يا أحباء هو لغة المعايرة. الناس اللي عايشين مع بعض في البيت عارفين كل ضعفات بعض، مفيش حد يعرف ضعف اللي معاك أكتر منك، اللي أنت عايش معاه أو أنت عايشة معاه. لما استعمل ضعفك ضدك وعايرك بيه في ساعة زعل، الحقيقة ده بيسبب ألم نفسي كبير جدا، وشعور بعدم الأمان. أنا مش قادر أن أنا أثق أن الإنسان اللي معايا ده أو الإنسان اللي معايا دي يعني يحافظ عليا. زي ما احنا نشوف مثلا في كتاب المقدس، اتنين متجوزين نفس الشخص، القانا متجوز واحدة اسمها فننة واحدة اسمها حنة، وفننة بتعاير حنة إن ما عندهاش عيال. يبقى النمط التاني من أنماط الغمة الأسرية الكلام الموجع المهيج للسخط. الحاجة الثالثة من الأنماط العنف الأسري. العنف الأسري، العنف مش بس إن واحد يمد إيده على حد، طبعا يعني دي جريمة، جريمة. وأحيانا يحصل حد يتجرأ ويمد إيده على حد، وبعدين لما التاني يرتعب ويروح يستنجد بالبوليس فالزوج يزعل، يقولك إزاي تعمل حاجة زي كده؟ فين الأصل؟ أصلي وفين أصلك أنت إنك تمد إيدك على زوجتك؟ العنف الأسري في معناه هو إرغام طرف على شيء غصب عنه عشان أنا أملك الأدوات. والعنف مش دايما رجل ناحية ست، ممكن ست ناحية راجل برضه. فالعنف هو إجبارك على شيء بأي حاجة بقى، بأي شكل من الأشكال. الحقيقة تعريف الأبيوز هو كده، إن أنا أجبرك على شيء عشان أنا أملك الأدوات اللي تخليني أحطك تحتي. الإزاء البدني، وأحيانا العنف يبقى عنف سلب. عارفين الباسف أجريسف؟ اللي هو إيه الباسف أجريسف ده؟ مثلا زوجة عايزة يعني تأذي جزء، فيرجع البيت فيلاقي مفيش أكل. مفيش أكل ليه؟ ما عندناش، ما عملناش. هي مديه له يعني الطرش، يا يعني مع نفسك. في الآخر هو يحس إن هو abused، يا إما يتعايش مع الوضع اللي هي بتفرضه عليه ده، يا إما يرد ونخش بقى في نوع من الجدال والخناق. يبقى النمط الثالث من أنماط الغمة الأسرية هو العنف الأسري بأشكاله، سواء إزاء بدني أو عنف سلب. النمط الرابع من أنماط الغمة الأسرية هو التمركز حوالين الذات. حد طول الوقت عمال أنا مشاعري حاجتي اللي أنا عايزه. والحقيقة الحكاية دي برضو شيء مؤلم، انك تعيش مع حد نرجسي طول الوقت بس بيدور ازاي اللي حواليه يخدموه من غير ما يدور على او هي تدور على انا ايه الواجب اللي ليا للناس اللي عليا للناس اللي حوالي. من ضمن اشكال هذا النمط الشفقة على الذات، على بختي ونصيبي وحالي، وهو برضو ممكن يقول نفس الكلام. او التذمر، الشكوى طول الوقت، ده نوع من أنواع أيضا التمركز حوالين الذات. مفيش حاجة عجباني، مفيش حاجة مريحاني، مفيش حاجة أنا راضي عنها. التمركز حوالين الذات أيضا ممكن يبقى في شكل التوقعات الخيالية. أنا متوقع كل حاجة تبقى زي الفل برايا، الناس كلها اللي حواليا مراعين الأصول، وافضل اتكلم على الواجب والمفروض والاصول، لكن ان انا طالب نفسي بيهم ما يخطرش على بالي حد. طبعا ده شيء مؤلم وموجع للناس اللي عايشين معانا. النوع الخامس او النمط الخامس من انماط الغمة الاسرية الخصام. في ناس بتخاصم على اتفه سبب، اي حاجة يبقى خصام. وخصام يعني مقاطعة، ومقاطعة ممكن تستمر إلى أيام وأسابيع عشان موضوع تافه ما يستحقش مننا، اللي هو أن الجو بتاع البيت يتكهرب بهذا الشكل. والخصام أحيانا يبقى مصحوب بعنف سلبي. أنا بقى إيه هوريك وأعرفك أو أعرفك إزاي بقى يعني أن أنا مزعلان، لازم أن أنت تدفع الثمن أو أنت تدفع الثمن. ورغبة في إيلام الآخر، سبب لك ألم. وأنا بقول يعني أنا سايب إيدي، أنا ما حطيتش إيدي على حد. الخصام وتكراره واستمراره واحد من أنماط الغمة الأسرية. النمط السادس هو الظلم. تستغربوا يا أحباء لما أقول لحضراتكم إن الظلم ده كخطية، أكثر مكان فيها ظلم هو البيت. لما بنظلم الناس اللي عايشين معانا بموازين غير عادلة، اللي يحللي ما يحللكش، واللي أنا أشوفه لنفسي ينفع ما ينفعكش أنت، هو كده وخلاص لأي سبب من الأسباب بقى. طبعا الكلام ده بيخلي الناس تبقى حاسة بالقهر. أنا عندي مد النفس الحل إن أنا أخرج من بيتي وألف مع أصحابي وأسهر برا وأرجع وقت ما أرجع وأنا راجع. أو هي مثلا لا أنا أهلي يجوا يزوروني، لكن أهلك بتوع مشاكل. كل هذه الأنماط أنماط بتخلي الناس عايشة في استرس، لأن في موازين مش مظبوطة في البيت. من أشكال الظلم أيضا هو الإهمال، الإهمال بالاعتناء بالآخرين. حاصر مسؤوليتي في حاجة واحدة بس، أنا كراجل رحت اشتغلت جبت فلوس وخلاص، رجعت البيت محدش له دعوة بي. طب والناس اللي أنت مفروض تسمع منها وتكلمها وتسأل عليها وتحن عليهم وتطبطب عليهم وتشجعهم وترفع معنوياتهم؟ لا أنا شغلان، أنا شغال وشقيان. أو الست تحصر كل اللي هي مسؤولياتها في أن أنا بعمل أكل، البيت نظيف وعملت أكل. طب وما هو أبعد من ذلك والاعتناء باللي حواليك بقى؟ لا حدش له عندي حاجة، أنا عملت اللي عليا والزياد. طبعا ده ظلم، لأن الناس اللي حواليك دي أو حواليك دول ليهم متطلبات أبعد من الأكل أو فلوس. من أشكال الظلم أيضا غياب التعاطف. التعاطف يعني واحد تعبان في البيت، احيانا احنا نعمل الكلام ده يعني مع اهالينا. لما واحد بره يبقى عيان نطلع نجري بقى ونسال عليه ونظهر اهتمام، شيء جميل. لكن لما يبقى العيان ده في البيت احيانا الموضوع مش على البال خالص، خد اسبرين وخش نام. حتى مجرد انا حتى اقوم اجيب الاسبرين نفسي انا مش على بالي القصه. إن أنا حتى أعرض أعمل لك كوباية شاي مش على بالي قصة. كل دي أشكال من الظلم، أن في معاملة مختلفة. النوع أو النمط السابع من أنماط الظلم أو إن آسف الغمة الأسرية هو الغضب والسخط والصياح والصوت العالي. الصوت العالي في البيت ده واحد من الأشياء اللي هي بتخلي الناس تحس بسترس طول الوقت. صوت عالي صوت عالي صوت عالي، فالدنيا هيجة. ده بيخلي البيت الجو العام في البيت هو جو غير مريح. السبع حاجات دول مش أسباب، الأسباب زي ما قلت حضراتكم الخلافات لأسباب كتيرة، بس الغم دي أنماطه أو أنماطه المعتادة. النقطة الثانية هو تأثير الغمة الأسرية دي تأثر إزاي على البيت بقى. أول حاجة أحباء، الغمة الأسرية دي تأتي بالأمراض النفسية والعضوية. الكتاب كده يقول الصراخ، برضو يسوع ابن الصراخ، الغيرة والغضب يقللان الأيام والغمة تأتي بالشيخوخة قبل الأوان. ناس تعيا بسبب الغم بتاع البيت. في يشوع ابن الصراخ برضو آية تقول الموت أفضل من الحياة المرة. لما واحد يبقى عمال يستنى الموت عشان الحياة في البيت مر. بصوا أحباء، في صفات أحيانا إحنا ما نحبش أنها تلتصق بينا، زي مثلا فلان مهمل فلان كسول، لكن في أحيانا في لقب مش متداول بس الحقيقة أحيانا يبقى هو بيوصف البني آدم ده. ايه رايكم لما يبقى حد مؤلم painful، مين فينا يحب يحمل اللقب ده او يبقى معروف عند الناس اللي عايشين معاه انه انسان مؤلم؟ الحقيقه محدش فينا يحب اللقب ده، محدش فينا ابدا يتخيل انه ممكن يبقى هو ده اللقب اللي في ذهن الشخص اللي عايش معاي. زوجي بيفكر ان انا انسانه مؤلمه، أو العكس الزوجة بتقول إن جوزها ده إنسان مؤلم، أو العيال بيقولوا عنه أو عنها إن دول ناس مؤلمين painful people. الأمراض النفسية وعلى أشكالها بقى، القلق والتوتر وفقدان القدرة على النوم وفقدان الشهوية، كل الكلام ده من تأثير الغمة الأسرية. التأثير الثاني هو عدم قدرة الإنسان على الاستمتاع بشيء. ممكن يبقى البيت فيه كل حاجة من الإمكانيات المادية بس ما فيش قدرة على الاستمتاع بشيء بسبب الجو اللي هو ممتلئ من الغمة دي. الكتاب برضو في يشوع بن الصراخ صح 30 يقول الخيرات المسكوبة على فم مغلق، خيرات مسكوبة على فم مغلق كالأطعمة الموضوعة على قبر. شوفوا المعنى، قدامي أكل كل حاجة، وممكن أحيانا الناس تتباهى إن هو أنا جايب بيت كله أكل أو هي أنا بعمل كل الأكل، بس الحاجة دي محطوطة على فم مغلق أكنك بالضبط وضعت أطعمة على قبر. نشوف مثلا في قصة حنة زوجة القانة، فقدانها للشهية والأكل بسبب معايرة ضرتها فننة ليها، فخرجت من البيت مش عايزة تقعد علشان خاطر نفسها مسدودة بسبب الكلام الصعب. الحاجة الثالثة من تأثير الغمة الأسرية إن البيت يبقى مكان طارد. طارد يعني إيه؟ يعني الناس اللي فيه عايزة تمشي، تدور على أي سبب علشان خاطر تسيب البيت وتمشي. الكتاب يقول كده في سفر الأمثال، لقمة يابسة ومعها سلامة، حتى تعيش ناشف وفي سلامة في البيت خير من بيت ملآن زبائح مع خصام. بيت مليان زبائح، ثلاجة مليانة أكل وقدام الناس أكل على أحسن مستوى، ولكن البيت مليان خصام. البيت الطارد ده بيخلي أولادنا عمالين يحلموا بالساعة اللي تأتي عشان يخرجوا من البيت في أي فرصة متاحة. الجامعة بالنسبة لهم مش مجرد انه بيتحرك في دراسته خطوة اعلى، ولكن اهم منها ان انا اخرج من البيت واسيب لهم الدنيا الهيصة دي وراي. التأثير الرابع هو العصرة. عصرة الابناء في كل اللي بيقولوا أبائهم من جهة عقيدتهم وإيمانهم. يمكن أصعب حاجة لما يبقى الناس اللي هم في البيت دول اللي منكدين على بعض ناس متدينين أو بيروحوا الكنيسة. فالولاد يقولوا إيه؟ طب هو الكنيسة دي في الآخر علمتهم إيه؟ لو هو التدين أخرته كده يبقى التدين قلته أحسن، يبقى الأفضل إن إحنا كلام ده منصدقهوش. والولاد يعصروا في الكنيسة بسبب إن هم شايفين غم في البيت من أباء المفروض إن هم يعني بيقولوا إن هم متدينين وبيعرفوا ربنا. التأثير الخامس للغمة الأسرية دفع الآخرين إلى الخطأ والبحث عن الراحة ضد وصية ربنا. إن أنا زقك بسبب الغم والنكد إن أنت تدور على غلط أو تدوري على غلط، وفي الآخر الإنسان يقولك أنا مش عارف حصل كده ليه، ما أنا اللي زقيت الناس على كده. لما يبقى المكان كله متوتر وطول الوقت الدنيا فيها غم، فبالتالي بحث الآخر عن راحة برة أحيانا يبقى إحنا متسببين فيها. الحاجة السادسة، الخصام والغم في البيت يعطي إبليس مكانا، زي ما الكتاب بيقول كده لا تغرب الشمس على غيظكم، تكملتها إيه الآية؟ ولا تعطوا لإبليس مكان. أكن لما يبقى الشمس تغرب على الخصام والنكد في البيت، أكني بالضبط كده بفتح البيت وأقول للشيطان اتفضل أنت معزوم عندنا النهاردة. والشيطان لما بيدخل البيت دايما الحاجة تزداد سوء، والعلاقات تزداد توتر، والخراب يعم بسبب الروح دي. اللي هو أحيانا إحنا بعض الناس عندها قدرة على العيشة في الغم لأيام وأسابيع وشهور، تولرانس رهيب لحالة النكد. حقيقة أنا مش عارف إزاي الواحد ممكن يبقى عنده القدرة دي. الحاجة السابعة من أو الحاجة التأثير السابع، غياب ثمر البر. الكتاب المقدس بيقول ثمر البر يزرع في السلام. يعني إيه؟ لما يكون في سلام في بلد فالناس تبتدي تتجه ناحية الإنتاجية والزراعة والصناعة والبلد تكبر. لكن لو بلد فيها حرب بالتأكيد ما فيش فيها قدرة على ان هي تطلع ثمر. الكلام ده ماشي على البلاد، ماشي على الكنائس، ماشي على البيوت. البيت لو بيت سلام بيطلع ثمر ويطلع حياة كلها تقوى، والناس بتكبر، بتكبر مش بس في السن، بتكبر كمان في مخافة الله، بتكبر في الاحترام، في التوقير. فالبيت يبقى كده يعني كل ما بيزداد في السن والعمر كل ما بيزداد فيه يعكس أيقونة للكنيسة. في غياب هذا السلام يغيب ثمر البر. ثامن حاجة من تأثير الغمة الأسرية، الألم المزمن. عارفين لما بحد عنده وجع طول الوقت طول الوقت. بصوا الآية دي بتقول إيه في أمثال 12، المرأة الفاضلة تاج لبعلها، تاج على رأسه. خدوا بالكم ممكن تشيلوا المرأة وتحطوا مكانها الرجل وتشيلوا بعلها وتحط زوجته. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، يمشي يتباهى إن فلانة دي زوجتي. مرة كنت في تكملت الآية، أما المخزية فكنخر في عظام، نخر في العظام. أكتر ألم موجع ألم العظام. تخيلوا حد عنده حاجة بتنخر في عظام. أتذكر مرة كنت في أحد الكنائس، مش في هيوستن، برا حتى أمريكا كلها، فالراجل بيقدم زوجته، فاسمها مش مهم الاسم، اسمها كومن متداول، فبتقول فلانة زوجتي، فبقولت لها الاسم ده متكرر قوي، يمكن نص المسيحيين في كيس اسمهم كده. فالراجل هو اللي رد قال لي لا محدش زي الست دي، دي مفيش زيها يا ابونا، دي تاج على راسي. الحقيقه هو مش مدفوع يقول كده خالص، ده هو بيقدم مجرد بيقدمها وانا مجرد بعلق على الاسم، ولكن لانه حاسس فعلا ان هي تاج على راسه بكل شيء فبيتباهى وبيقول الست دي فعلا تاج على رأسي. طبعا أكيد اللي بيتكلم كده قدامها عنها قدام الناس أكيد بيعملها بنفس الطريقة في بيته. آخر حاجة نأتي إلى إزاي إحنا نتحاشى الوضع ده، هذا الأمر اللي بيخلي الحياة تفقد طعمها وتخلي الإنسان يشيخ قبل الأوان. أقول بعض الخطوات ياريت نتذكرها. أول حاجة أحباء إن الإنسان يحاسب نفسه بأمانة وشجاعة ويقول لنفسه كده، إيه مسؤوليتي أنا في الغم ده؟ هل الغم ده رايح راجع ولا أنا ليا مسؤولية ويمكن مسؤوليتي هي الأكبر؟ أسهل شيء يا أحباء هو ملامة الآخرين، هو هي بس خلاص، لكن أنا إيه دوري؟ إيه اللي أنا بعمله؟ الفكرة بتاعت أصل ده رد فعل، الحقيقة ما هوش رد. أنا هتخيل حضراتكم مثلا إيه، اتنين عايشين مع بعض في نفس البيت، فواحد فيهم مخرب، فبيجيب عود كبريت ويولعه ويقعد يرميه في البيت. الشخص التاني لو هو عاقل يعمل إيه؟ يطفيه. تخيلوا بقى لو الشخص التاني قال له طب أنت بتعمل كده؟ طيب أهو، وراحت جايبه له بقى علبة جاز وراحت منزلها على العود الكبريت اللي وقع. فلما نيجي نسألها البيت ولع ازاي، تقولك هو رمى عود كبريت. طب وانت عملت ايه؟ انا رد فعل، انا روح رميت عليه جاز، ما انا يعني هعمل له ايه بقى، قلت يمكن يتعلم، بس البيت ولع مش مهم هو اللي عمل كده. ان الواحد يقول مسؤوليتي انا، طب دوري. الحاجة التانية ان احنا نجتهد قوي ان احنا ندور على حاجة مشتركة في البيت. بعد سنين من الزواج بندرك ان في حاجات مختلفة، ومش مشكلة ان احنا نبقى مختلفين، مش مشكلة ان احنا لينا يعني تطلعات مختلفة، احلام مختلفة، احاسيس مختلفة، بنستمتع بحاجات مختلفة، مش غلط، مش مشكلة، لكن على الاقل ان احنا نحاول نوصل الى شيء مشترك، والحاجة دي ان احنا نحتفل بيه. حتى لو انتوا الاثنين مجتمعين على محبة الاولاد مثلا، طب ازاي احنا الاثنين بمحبة الاولاد نخدم ولادنا دول؟ احيانا ما ناخدش بالنا ان هو تحت بند لا شيء يعلو فوق صوت المعركة، مادام انا متضايق لازم اعرفكم، مش مهم الدنيا حواليا بقى تولع، مش مشكلة. يعني الوصول الى الفكر الواحد، الحاجة المشتركة اللي احنا نقدر نعيش ونحتفل بيها، اكيد اكيد في على الاقل حاجة واحدة نقدر ان احنا نتفق عليها، نقدر ان احنا نصلي مع بعض مثلا، يعني حاجة اللي هي نتكلم عليها طول الوقت، واحيانا كتير قوي الكثيرين بيتجاهلوا هذا الامر، او ان احنا نقرا الانجيل مع بعض. على العكس احيانا تلاقي بقى ايه، حد جاي يقرا الانجيل والتاني بيتريق عليه، طب ليه؟ طب على الاقل شجعه، جاي يقرا الانجيل قولي له مثلا يعني طب نقرا مع بعض، على الاقل ما تقولهوش يعني هو بقى يعني هو ده اللي انت بقى شاطر فيه ان انت تقرا لنا الانجيل في البيت. حضور الاجتماعات الروحية مع بعض ونقرب فيها من ربنا ونقرب فيها من بعض، محاولة الوصول إلى فكر واحد. الحاجة الثالثة، الألم بتاعك لا يعالج بإلام الآخرين. الألم بتاعك مش علاجه إنك تؤلم الناس اللي معاك، والشر لا يغلب بالشر. نشوف واحدة زي حنة دي في تعاملها مع معايرة فنينة دي بتعايرها. حنة قدامها اختيارات كتيرة، منها ايه؟ انت بتنكد علي، انا نكد عليك. بلاش، مش هنكد عليك انت، هنكد على الألقانة اللي معيشنا في بيت واحد. سهلة، تروح سحبة النكد واخداه على الألقانة وتدفعه تمن انه متجوز اتنين. حنة بقى عملت ايه؟ اول حاجة هي متضايقة فما كلتش، موضوعها خلاص. وبعدين سكتت، وبعد ما سكتت راحت خرجت وراحت الهيكل تصلي، لأن زوجها إنسان تقي وطيب وإنسان بقى يعني نموذج للزوج يعني اللي بيتحنن. راح سألها مالك ما بتكليش ليه؟ ألست أنا خير لك من 10 بنين؟ هو طبعا ممكن في ذهنها محبة الزوج حاجة والعيال حاجة تانية، بس على الأقل إحساسها أنه هو اهتم يجي يسألها ما بتكليش ليه وزعلانة ليه، ويحاول يطيب خطيرها بأي حاجة. الألم بتاع الناس مش بيتعالج يا أحباء بإن أنا أسبب لك ألم، أنت ضايقتني ضايقك، أنت وجعتني أوجعك. الطريقة دي الحقيقة مش طريقة المسيح خالص. الحاجة الرابعة، فكر دايما، هل أنا سبب ألم أو عثرة للناس اللي عايشين معايا بسبب ذاتي أو بسبب رغباتي أو بسبب طباعي؟ مفيش حاجة اسمها أنا كده. يعني إيه أنت كده؟ يعني لو كل واحد فينا قال كده وما حاولش إنه يتغير، طب إيه اللي يحصل؟ تفضل الدنيا خراب في خراب في خراب وخلاص. أولادنا يكبروا بعد كده يقلدوا نفس الباترن ده، أقولك أنا كده أصلا، هو دي الطريقة اللي أنا تربيت بيها. ما تكونش سبب في ألم أو عثرة الناس اللي معاك. فكرة إن الواحد يتألم حتى أحيانا ويسكت ويقول معلش مش هنكد على البيت، مش هرد الألم بألم، مش هوجع الناس اللي معايا، خلينا ترجى رحمة ربنا بدل ما أنا أفكر في الانتقام وإن أنا إزاي أسبب لك مشكلة. الحاجة الخامسة، دور إزاي إن أنت مش بس ما تسببش ألم، إنك تربح الآخرين اللي معاك بطريقتك الكويسة بسيرتك الحسنة. اربح نفسك أنت بتقواك وصبرك. معلمنا بطرس بيقول في رسالته الأولى، أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. حتى لو الزوج ما بيسمعش كلمة ربنا اكسبيه بالسيرة الصالحة بتاعتك. طيب الواحد يقدم قد إيه خير وما فيش حاجة بترجع له؟ مرة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، عشرة، إلى النهاية، إلى النهاية. وكل حاجة أنت قدمتها وما رجعت لكش من الشخص اللي قدامك ترجع لك في رحمة ربنا وتحننه عليك إنه شايف إن أنت قد إيه بتعمل وبتحاول وبتجتهد. الحاجة السادسة، لا تفقد الرجاء في قدرة الله على تغيير القلوب. وصدقوني أحباء، الكلام ده أو النقطة دي مش موضوع إنشاء أو موضوع بس مبدأ كده يعني بنتكلم فيه عشان إحنا في الكنيسة. إحنا نفسنا يمكن بنشاهد إزاي ربنا بيغير الناس، وتلاقي التغيير ده ممكن حصل بدون كلام وبدون إقناع حد. النعمة بس لمست بني آدم وخلته شخص جديد. ما تفقدش الرجاء في الله. حتى لو فقدت الرجاء في الإنسان اللي أنت عايش معاه أو الإنسان اللي أنت عايش معاها، ما تفقدش الرجاء في قدرة ربنا على التغيير. الحاجة السابعة، خليك سبب للفرح ونشر الإيجابية في البيت. بصوا طوبيا الرجل القديس ده اتعمى، تخيلوا اتعمى وفقد فلوسه فبقى من الفقراء، فيجيب ابنه يقول له ايه؟ تخيل واحد في الظروف دي يقول له لا تخف يا ولد، فإننا نعيش عيشة الفقراء ولكن سيكون لنا خير كثير إذا اتقينا الله وابتعدنا عن كل خطية وفعلنا خيرا. بصوا الروح اللي طوبيا بينقلها للبيت، هو متألم وتعبان وعيان وخسران فلوس والدنيا، لكن عمال يقول له ما تخافش هيكون لنا خير كثير. يا ترى حضرتك لما بتخش من باب بيتك الناس بتجري عشان تستلقاك ولا بتستخبى؟ باختصار كده يعني، هل انت بتلاحظ الباترن ده ان انت وانت في موجود في البيت الناس بتدور على اي حاجة عشان تعملها؟ تبتدي المذاكرة تشتغل عشان بس يخش اوضته ويقفل على نفسه الباب عشان ما يقعدش قدامك او ما تقعدش قدامك؟ لو الباترن بالمنظر ده في حاجة غلط. مفيش حاجة اسمها اصل هو مش عارف العيال جم مع ابوه او العيال جم مع امه، وانت دورك ايه؟ وانت دورك ايه؟ انت فين انك تكون سبب للفرح في البيت وسبب للاستبشار والتفاؤل والرجاء؟ الحاجة الثامنة والأخيرة، إن إحنا إزاي نحتمي بالصلاة والبقاء على العهد. تجوزت حد عشان تحافظ عليها أو العكس، والتحلي بالصبر لإكمال الجهاد الموضوع أمامنا. الحكاية دي أحيانا ما بنحسش إن هي ملجأ، الملجأ أحيانا ما بنحسش إن هو أوضة الصلاة. أوضة الصلاة تعمل لي إيه؟ تعمل لك كل حاجة. صدقوني أوضة الصلاة هتعمل لك كل حاجة. أوضة الصلاة هتهون عليك أو عليكي. أوضة الصلاة هتخليك تحس إن أنا اللي بعمله ده مش منسي، مش ضايع. اللي أنا بحاول أقدمه لها وهي مش واخدة بالها منه، ربنا واخد باله. ربنا في الآخر هو اللي هيجازين. ربنا اللي هيبارك في ولادي عشان أنا محتمل حياة يمكن شايف إن هي صعبة وما هيش فير. زي ما قلت لحضراتكم يا أحباء، الأوجاع والألام أسبابها كتير، ولكن لا يوجد سبب يخلينا نتقبل ونتعايش ونبروموت الغمة الأسرية. ياريت كل واحد فينا يتفكر في هذا الأمر، يراجع الجو العام في البيت ويتفكر في مسؤوليته. هل البيت مكان مفرح، مكان في صورة ربنا، ولا العكس؟ ربنا يحافظ على بيوتنا كلها من هذه الغمة الأسرية، يعطينا روح الفرح لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.